أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حول موضوع صبر الزهراء عليها السلام، تقدم معنا أن الاقتداء بها عليها السلام في مجال الصبر هو أساس الاقتداء، بمعنى أن من يقتدي بالزهراء عليها السلام في مجال الصبر فقد اقتدى ويصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي بضعة منه. إلا أن من اقتدى بالزهراء عليه السلام في كل المجالات غير الصبر لا يمكنه أن يحقق شيئا باعتبار مركزية الصبر. وحيث إننا نواجه مشكلة عامة في مجال الاقتداء بالصبر، فلذلك تمس الحاجة إلى وقفات مركزة ومركزية حول أهمية الصبر وحول موقع الصبر من الدين عموما ومن عظمة المعصومين بشكل خاص. نحن نعلم ونحفظ الحديث الذي يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لكننا عمليا لا نتعامل مع الصبر على هذا الأساس. في إشكالية كبيرة، هي الإشكالية إذا ما اعترفنا بها، يعني إذا ما اقتنع الشخص منا بأنه يواجه مشكلة في التعامل مع الصبر. التدين مش هذا السائد، إلا من عصم الله تعبانين على حالهم، لكن هذا السائد عنا من التدين يجتمع مع عدم الصبر، يجتمع مع قرار أكيد بعدم التدريب على الصبر. خلصونا يا شيخ، شو صبر ما صبر، في شيء بيطلع الخلق، نشتغل على الأساس. الذي يتموضع في هذا الموقع يعني يريد أن يقول بعبارة ثانية، أنا لا أريد أن أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله بعث لتتميم مكارم الأخلاق، والصبر ماء الأخلاق، عصب الأخلاق، رأس مال الأخلاق. لا يمكن أن توجد الأخلاق بدون الصبر. التدين بدون صبر كجسد بدون رأس، يعني ميت. إذا اقتنعنا بهذه المشكلة أنه في مشكلة حقيقية، ساعتها بصير واجبنا أنه نجي للحديث عن الصبر وأهميته وعظمته وخصوصياته، وكيف تحدث الله عز وجل في آيات عديدة في القرآن الكريم عن الصبر والصابرين. ثم لابد من الحديث عن صبر المعصومين، وأن الله عز وجل فضلهم بسبب الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذا اقتنعنا بأننا نواجه مشكلة في التعامل مع الصبر، وعرفنا أهمية الصبر، يعني نصير نقرأ الآيات والروايات بروح جديدة، أنه نحن بحاجة إلى هالمسائل. كنا نقراها بس ما كنا منتبهين، بعدين منشوف كيف حاكي الله عز وجل عن المعصومين وعظمة الصبر في سيرتهم. إذا نحن ويننا عن الصبر؟ عندئذ نصبح مؤهلين للحديث عن صبر الزهراء عليه السلام وما واجهته من فجائع، بحيث إنها بضعة من قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، يعني ما صبر نبي مثل ما صبرت، وهي سلام الله عليها من الصبر في قلب هذه العظمة المحمدية. أقف في البداية عندما يبين لنا حقيقة الصبر. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يبين أن الصبر نور والجزع ظلمة. شو يعني الصبر نور والجزع ظلمة؟ الجزع شو هو؟ عدم الصبر، يعني واحد بيعصب بيطلع خلقه بيحتد، هذا عم يجزع. يواجه شخص مشكلة فيصبر، هذا صبر. إذا ما صبر، قلة الصبر، عدم الصبر، الشكوى، هذا جزع. الجزع يعبر عنه بأشكال مختلفة، ممكن واحد يعبر عنه بكلمة مؤذية، ممكن يعبر عنه بحرب مثلا، هول الطواغيت لما يتصرفوا بطريقة إلى غير ذلك. قال الإمام الصادق عليه السلام: الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور والصفاء. يعني كل واحد منا كم في قلبه، كم في باطنه نور وصفاء بمقدار الصبر. والجزع يظهر ما في بواطنهم العباد من الظلمة والوحشة. لقليل الصبر قديش في عتمة، قديش في ظلام جوا بحسب قلة صبر. الشيء المرعب أن تبنى الحياة عندنا على الجزع، على عدم الصبر. ذكرت بعض الأمثلة بالحديث السابق، وإذا طبعا يعني العزاء مشترك، أعاننا الله على أنفسنا، أنه واحد من لما بفي إذا بيراقب نفسه بيكتب هيك يعني خواطر يوم، خاطرات يوم، أنه أيمتى عصب وكيف عصب، ويمكن بده يبكل الزر مثلا هيك ما مش الحال بيعصب، ممكن شو الإنسان هذا، شو التدين هذا. إذا ما راقب الإنسان نفسه وعاش على هيك يعني على التسطيح، تسطيح الأمور، وأنه هذا التدين هيك، طيب الملائكة بكرة بسكرات الموت وغيرها ما بيحسبوا على أساس أنه أنا ظاهري شيخ أنا ظاهري، بيحسبوا أنه مؤمن والله كافر. وممكن واحد يموت ظاهره أنه هو كثير هيك مؤمن وبيمدحون الناس، لكن الملائكة بيقولوا هذا كافر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الذين كفروا ممكن يكونوا من اللي كانوا مؤمنين وكفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا. طيب، والصبر بيقول الإمام الصادق عليه السلام، الصبر يدعيه كل أحد، ادعاء الصبر كان والله أخلاقه منيحة وصابر، ما حدا إلا بيعجب حاله. وما يثبت عنده إلا المخبتون، متواضعون لتواضعهم مع استقرار. الإخبات بالأرض، الأرض الخبت المنخفض السهل المريح. شوف مثلا في أرض قدامك بيكون في تلال وأرض وعرة وكذا، بيجيك منخفض سهل ومنخفض، هذا إخبات. لأخبتوا تواضعوا واستقر تواضعهم، مش إنه بعض المرات بيتواضعوا بعض المرات لا. والجزع ينكره كل أحد، الصبر يدعيه كل أحد، ما حدا إلا بيعتبر حاله أنه بيصبر، والجزع ينكره كل أحد، وهو أبين على المنافقين بيقول الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن نزول المحنة والمصيبة مخبر عن الصادق والكاذب، مخبر عن الصادق والكاذب. واحد يمتحن فيبين شو هو، يعني مثلا انه الشخص ما بيعرف حاله انه قادر يكتب هالشغل الفلاني، والله لا بيمتحن بيشوف. فالبلاءات التي نواجهها تختبرنا، البلاءات عم تدرب عضلات الصبر فينا. كيف واحد عنده عضلات بالجسم اذا دربها بيوصل لمرحلة انه هو البطل العالمي والى اخره ورفع الاثقال وكذا، اذا ما دربها بيظل عادي. الصبر هيك عضلات النفس، بيقدر واحد يدربها بصير عنده صبر عجيب، هو بيستغرب حاله كيف، لانه الله عز وجل بيعطي، وقال واتاكم من كل ما سألتموه. طيب العنوان الثاني الذي أقف عنده، أن الصبر الذي نطلبه من الله عز وجل في صلاتنا يوميا عادة لا نلتفت إلى أننا نطلب الصبر يوميا. بالصلاة مأمورون أن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. شو الصراط المستقيم؟ الصبر هو الصراط المستقيم. صبر بمعنى انه لما واحدنا عم بيصلي وعم بيقول اهدنا الصراط المستقيم، عم يطلب من الله عز وجل الصبر. شو الدليل على هذا؟ دليل، خلينا نشوف الايات في سورة البقرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. من هن هؤلاء الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شو صفات هؤلاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالحمد من أول اهدنا الصراط المستقيم، هون بيقلنا من هن المهتدون؟ المهتدون الصابرون. فإذا نحن عم نطلب الصبر بدنا ننتبه انه واحد يطلب الصبر وبالاثناء ما يلتزم بالصبر، ما يتدرب على الصبر، او مقتنع بانه اصلا هو في صير متدين وبلا ما يدرب حاله على الصبر. هذه الامور ينبغي ان نعرفها عن الصبر، ونعرف ايضا ان الصبر ابرز صفات المؤمنين. عم نشوف القرآن الكريم بيحكي عن المؤمنين، شو هي أبرز صفات المؤمنين؟ الصبر. يعني ما عندنا إيمان بلا صبر، ما عندنا تدين بلا صبر. في القرآن الكريم قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، من هن هول؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أول شيء الصابرين. بعد الصبر طريق الجنة وشرطها، لا وصول إلى الجنة بدون الصبر. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن لا دخول إلى الجنة إلا بعد النجاح بامتحان الصبر. في القرآن الكريم نجد آيات ملفتة حول الصبر. في عنا وبشر الصابرين، وعنا يحب الصابرين، إن الله يحب الصابرين، وفي عنا مع الصابرين. هل مع درجة المعية مع الصابرين أهم من يحب الصابرين وأهم بشر الصابرين؟ ممكن مثلا يبشرهم بس ما في معية بالمعنى اللي رح تيجي، هلا رح يجي للمعية. مثلا لافت تكرر تعبير مع الصابرين عدة مرات، وندرت التعبير ببشر الصابرين أو يحب الصابرين. ورد قوله تعالى مع الصابرين في 4 آيات. أولا إن الله مع الصابرين، سورة البقرة 153، والله مع الصابرين، البقرة 249، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأنفال 46، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الأنفال 66. شو الفرق بين يحب الصابرين أو وبشر الصابرين وبين مع الصابرين؟ مع الصابرين بدل أنه الله عز وجل مع الذي يصبح من الصابرين، الله معه. طيب، فإذا لاحظنا أنه الله عز وجل مع الجميع وهو معكم أينما كنتم، فإذا هون في معية خاصة، يعني في عناية إلهية خاصة بالصابر، وهو معكم أينما كنتم تشمل كل الناس. لكن إذا واحد قرر أنه يتدرب على الصبر، في عناية إلهية خاصة ترافقه باستمرار، فيكون الله عز وجل معه بشكل خاص نتيجة هذا الصبر. فإذا هذه المعية غير تلك المعية. الأهم من هيك، عندما نلاحظ أن الله عز وجل عندما يكون مع غير الصابرين، مثلا في عنا آيات مع المتقين، أن الله مع المتقين، وأن الله مع المؤمنين، وأن الله لمع المحسنين، الله بيكون معهم. مندقق منشوف الله عز وجل مع المتقين والمؤمنين والمحسنين لأنهم صابرون. فأساس المعية الإلهية، أساس الرعاية الإلهية الخاصة، أساسها الصبر. لأنه مثل ما قالت، ما ممكن واحد يكون مؤمن بدون صبر، ما ممكن يكون متقي بدون صبر، ممكن يكون محسن بدون صبر. الصبر هو الأساس. إذا جئنا في موضوع آخر لعظمة بيان عظمة الصبر، الشهادة، شهيد عظيم، ما هو سر عظمة الشهادة؟ سر عظمة الشهادة مش القتل، الصبر. الصبر خلاه يصمد وواجه الشدائد كلها، وإذا مثلا جرح وظل ينزف فترة، كل إغواءات الشيطان لا تؤثر به أي شيء، يصمد أمامه. لأن الشيطان العدو المبين يبذل جهود خاصة جدا شديدة في سكرات الموت حتى يسلب الإنسان إيمان. الشهيد بصبره وصل إلى مرتبة الشهادة. قال عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وفي سورة ثانية الأنفال قال تعالى: وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن الصبر هالقد عظيم، في أعلى من الصبر الشكر. الشكر مرتبة مش مثل هيك إنه بعض المرات منقولها الشكر لله الشكر لله وسجدة الشكر. الشكر مرتبة، بمعنى أنه المتتبع القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى يقسم الخلق إلى قسمين، إما شاكرا وإما كفورا، الشاكرون والكفار، نقطة على السطر. مثل ما نقول مؤمن وكافر، هذا الشكر العظيم. الشكر أعظم من الصبر. كيف أعظم من الصبر؟ خلينا نشوف هالرواية هذه. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه لما النبي صلى الله عليه وآله عم بحدث عن الشهادة، فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق على ذلك علي، فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك. الأمير عليه السلام يوم أحد عم بيقاتل طالب الشهادة، لما خلصت المعركة وما استشهد قال له للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا ما استشهدت، فقال إن ذلك قلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك. عم بذكره الأمير عم بيقول اسأل النبي صلى الله عليه وآله السؤال، فقال لي إن ذلك لك ذلك، يعني جيتك الشهادة، فكيف صبرك إذن؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. أول شيء واحد بيكون ما بيعرف الصبر، بيتدرب على الصبر بصير من الصابرين، زاد الصبر بصير من الشاكرين. الفرق بين الصبر والشكر كالفرق بين الحب والعشق، العشق هو حب شديد والشكر صبر شديد. طبعا هذا التدرج ضروري أن نفهمه لأننا نريد أن نسلك مدارجه، نريد أن نصل، يعني لما بيجينا الحديث عن الاقتداء بالزهراء عليه السلام أو دائما نحن مأمورون بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، نعرف أنه نحن بالبداية بدنا نقوي عضلات ذهننا وروحنا في التدرب على الصبر، بعدين ما نوصل لمرحلة أنه الصبر يعني بصير باستطاعتنا في متناولنا بدنا الدرجة الأعلى، درجة الأعلى الصبر الشديد الشكر. طبعا بيجينا يعني بالمكان المناسب انه من اعلى درجات الشكر، يعني الصبر الشديد من اعلى درجاته هو التعامل مع البلاء على اساس انه جميل، كلام السيدة زينب عليه السلام ما رأيت الا جميلة، يعني في مرة واحد بيصبر ومش شاكر، مرة بيشكر لكن ما عايش جمال البلاء، ومرة لا عايش جمال البلاء. طيب هذا البلاء الذي نواجهه ونتدرب على الصبر، هذا البلاء ضروري إلنا لتدريبنا في هذه الحياة الدنيا. كيف التدريب بالدورات العسكرية الصعبة ضرورة للمجاهد؟ لا يمكن للمجاهد أن يشارك في المعارك بدون إعداد وتدريب، وبمقدار ما تكون المهمات التي ستوكل إليه شديدة يكون في حاجة لشدة الدورات التدريبية، طوابير إزعاج وغير طوابير إزعاج، مشي من رئداش، الخصوصيات الصعبة جدا. هالبلاءات في الدنيا كلها اختبار لإنسانيتنا وإشارة إلنا إلى ضرورة تدريب أنفسنا على الصبر لكي نجوهر إنسانيتنا، لأن الإنسان اللي بيصبر على الشدائد فعلا هذا عقله كبير يعني وإنسانيته، بحيث أنه لا يحمله الأذى من الطرف الآخر على أن يتصرف مثله بطريقته. ليش؟ لأنه معتقد ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في منهم كثير بالسوق وبالتاريخ وبالمستقبل وبالجغرافيا لأنه إيده الضربة أو مثلا بيسمع كلمة بيسمع كذا، بس هذا مش مشروع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي إجا لأجله، مشروع لا بده ينتقل واحد من الوضع العام أنه بده يقرر بده يدرب على الصبر، بده يصير إذا فات عبيته شاف شيء مش مريح بيتصرف بإنسانية، إذا بالشارع شاف شغلة أنه هو في عنده فريمات مش انه والله بها النزل ماشي وهيك وكر ولا فريمات ولا لا ضوابط ولا كوابح ولا شيء. نحن الان عم نشتغل ندرب حالنا على اساس انه شاطر وشطارته وبسمعك كلمة سمعه 10 وأصحك أنت تتنازل لهالطرف لأنه بيستوطي حيطك، والمرأة بصير بتفكر كيف هي بدها مثلا تحصل رضاه وتكسر رقبته بدون ما يعرف، والرجال كيف هو بده الشغل هذا. الإنسانية هيك؟ ما تكرموا غابة الحيوانات والحيوانات بتصرفوا الحيوانات بهالطريقة. شو الفرق هلا مثلا؟ بتلاحظوا انه مثلا بالحيوانات والله احيانا تصدر الرحمة من بعض الحيوانات اللي قد لا تجدها في بعض الناس. الرحمة متى توجد؟ اذا قرر الانسان بتدرب حاله على الصبر. بتصير شغلة بتقهره، هو مقرر بده يدرب على الصبر، فاذا صبر حلاوة هذا الصبر هي بصير المونة، بصير الغذاء الذي يقويه على الصبر مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة. بشوف انه فعلا هو كان حابس حاله بسجن موحش، الظلم اللي حكى عنه الامام الصادق صلى الله عليه وسلم، لا صار يستطعم بالحياة. يعني صوروا بيت ما في صبر، وكلهم مثل الديوك الشراوية مثل ما بيقولوا دائما انطاحنة، وتصوروا انه هذا البيت بعد مدة تغير وضعه، مثلا البي والله دعا، الام دعا، الى اخره تغير وضعه. اصلا بحس واحد انه الحياة بتحرز فعلا، الحياة الها طعمة، لكن مع عدم الصبر الحياة ما الها طعم. بعدان هذا الاذى اللي من اذي لبعضنا نتيجة عدم الصبر، هذا الاذى بيتجمع ونحاسب عليه يوم القيامة. فعدم الصبر هو حطب جهنم، هو سبب عذابنا، أحصاه الله ونسوه. أنه مثلا مثل ما قلت لكم لما فاق الصبح حتى رجع على بيته بالليل، شو صار معه من مشاكل داخل البيت وما صبر وعيط، وهو نازل على الدرج والناطور، وبعدين لقى واحد مسكر عليه بسيارته إذا عنده سيارة، وإذا ما عندهش سيارة هو عم يظهر هيك مثلا وقع دق بالباب او بالبوابة او شيء، وكيف بصير يترشقه. وبعدين راح شغله واجا وين ما كان شغله، حاول يحسبهم كم يوم بكفوا او يعني اكثر من حملة حطب. احصاه الله ونسوه، صار عنده ضحايا بهاليوم قديش. طيب كم زادت الوحش والظلام اللي فيه قديش زاد؟ بينما إذا قرر أنه بده يخلي وجهه بوجه الله عز وجل كما يقال، إلهي أعني على نفسي، أنت أمرتنا بالصبر، طيب من أين لي الخير يا رب ولا يستطاع إلا بك؟ يا ربي منحني الصبر، أدرني على الصبر، الله عز وجل بيعطيه. طيب لوين بدنا نوصل بالتعامل مع الصبر؟ هون نحن من الأول من قصة يعني بدينا بالحديث عن الصبر ما بنفرز إنه شو يعني نصبر. هلأ هون رح نوصل لمرحلة عجيبة، إنه المطلوب منا أن نصبر وأن نشكر وأن نصل إلى مرحلة اللي صعب نفرز فيها. بس خلينا نروق شوي وبقلكم هلأ الآيات والروايات اللي بتدل على الحقيقة. لن تؤمنوا حتى تعدوا البلاء نعمة. هذا البلاء الصغير بيطيرنا ضبانات عقلنا، بدنا نوصل لمرحلة انه البلاء مهما كان هذا نعمة، مش بس انه بنصبر عليه، هذا البلاء نعمة. من اوجه النعمة بهالبلاء انه اللي بيحب انه ينبه ابنه اللي بالغربة ينبهه ويرجع على بلده بظل دائما يحركش فيه. نحن بالدنيا هون مش وطننا، مش بلدنا النهائي. الشيخ البهائي رحمة الله عليه بيقول الوطن هو الآخرة، لأنه يعني كلنا بالدنيا مسافرين. هلا صح في أوطان ومرشو الأرض، بس بالنتيجة مش مستقر، هذا ممر. الآخرة المستقر. إذا الإنسان تعلق بالدنيا بينسى الآخرة. نحن بلا ما نتعلق بالدنيا يعني مع البلاءات الموجودة ومتعلقين بالدنيا، كيف لو ما في بلاءات؟ لو ما في بلاءات تعلقنا وصير أكثر. فإذا لو لم يكن من فائدة في البلاءات إلا أنها تلفتنا إلى أن هذه الدنيا دار الغرور، متاع، ممر. انتبهوا، الله عز وجل بيساعدنا على أنفسنا وعلى الشيطان، بنبهنا هالدنيا مش كل شيء. انت عم تبني البيت وبتبني خصوصياتك وبتحاول تفكر بأمورك على أساس انك مخلد، انت مش مخلد هون. صوروا قديش المفارقة العجيبة، انه مثلا واحد بيتعب بيحصل اموال، قال هو حريص عليها وما بده يعطي حدا، وبعدين بيموت وبيتركها كلها مش إله. طيب ومع ذلك اي واحد منا بمجرد ما صار له فرصة انه يجمع اموال، وتحبون المال حبا جما، وما بفكر بحدا اصلا. لا وجود للملك الحقيقي في الدنيا. الدنيا انه الانسان بيملك هي مزحة، الذي يملك لا يزول ملكه، المالك حقيقة. بس شو هذا اللي مثلا عنده بيت وعنده شغلات وجنى العمر وتعب وثروة، شوي راح فاضي ما عنده شيء، وقد تصل الى اعدائه الثروة، وقد تصل الى اشخاص بيتصرفوا فيها وفق الضوابط الشرعية وبيدخلوا فيها الجنة، وهو اللي تعب بهالثروة بيتحاسب عليها وبيدخل جهنم. في عقل انه واحد ينخدع هالخداع؟ طيب الانسان اللي بيكون معرض انه ينخدع كثير، بدك تظلك تنبهه. الله عز وجل عم ينبهنا، الذي يقرر ان لا يتصالح مع الصبر وبالتالي ما بيتدرب على الصبر، راح يظل يواجه مشاكل بالدنيا، والمشاكل اللي بيواجهها بحاول يحلها بعدم الصبر أو قلة الصبر. هذا الإنسان سيظل يفهم البلاء نقمة، ما بيقدر يفهم البلاء نعمة. بينما إذا تدرب على الصبر وشاف أنه مثلا تعرض لمشكلة وصبر، كيف الله عز وجل يعني استجاب دعاء وخلصوا منها، وهو ظل متوازن ما عصى وانحلت المشكلة، يعني قويت علاقته بالله عز وجل، يعني حافظ على إنسانيته، يعني اعتمد العقل ما اعتمد الغريزة، المرة الثانية مرة الثالثة بيكون أسهل عليه الصبر. من المعادلات الإلهية الدقيقة أن الإيمان رهن اليقين بأن البلاء نعمة. أصلا ما بيوصل واحد لمرتبة الإيمان إلا إذا صار يعتقد بأن البلاء نعمة. لاحظوا هالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونوا مؤمنا حتى تعد البلاء نعمة والرخاء محنة. ليش؟ لأن بلاء الدنيا نعمة في الآخرة. واحد بيكون عم بعنقر وأني وادعاء وكذا، شوي بيمرض مرض هيك بيصير مش قادر يتحرك، يعرف حاله انه تواضع، عد عائل فكر ارضي مش هيك بطوباوي ومثالي. فهل بلاء نعمة؟ او مثلا بيكون عم يبخل على الناس اللي محتاجين وهو قادر يساعدهم، شوي راحوا مصرياته، راحوا بصير يقول له، بحس بألم الجوع والحاجة، بصير يتدرب انه يتربى انه مرة تانية ما يشتغل هيك معه المحتاج، وهكذا. لأن بلاء الدنيا نعمة في الآخرة ورخاء الدنيا محنة في الآخرة. مش المصاري والغنى والفقر، الشيء المرفوض والشيء الصعب جدا أنه يكون الإنسان ما قادر يأمن الحاجيات الضرورية. حاجات الضرورية مش بحسب نحن وضعنا، نحن الفقراء منا مترفين، وإذا ما استعمل الترف لأنه مش قادر، لا حاجات ضرورية، الجسم قديش بيحتاج أكل، قديش بيحتاج واحد لبس، هالأمور الأساسية للعلاج لتعليم ولاده بالشكل المعقول. طيب لكن أكثر من هيك، المال رخاء بالدنيا يحاسب عليه في الآخر. فإذا بلاء الدنيا نعمة في الآخر. إذا مثلا واحد فقير واشتغل وحاول، إذا ما بيشتغل حرام، هو لازم يشتغل، يعني عطال بطال وبيقول أنا ليش فقير بدي يشتغل. طيب اشتغل وما قدر يحصل، مهم طاعة الله غنى، هو غني، بيقول يا رب ارزقني، بيظل يدعي انه الله يرزقه، لكن اذا ما رزقه خلي ينتبه، يوم القيامة عنا رواية: لا يعتذر الله من احد كما يعتذر من الفقراء، عبادي ما افقرتكم لهوان بكم علي، وانما ادخرته لكم لهذا اليوم. بلاء الدنيا نعمة في الآخرة، ورخاء الدنيا محنة في الآخرة. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا رأيت ربك يوالي عليك البلاء فاشكره، إذا رأيت ربك يتابع عليك النعمة فاحذره، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني واحد بشوف ابنه صاروفي بصير يقلل، عم بيوجهه بيرشده بيقلل، لكن إذا واحد شاف شخص عم بيغلط ونبهه عدة مرات وما انتبه بعدين ببطل ينبهه. الله عز وجل ممكن ينبهنا شغلات كتير ما ننتبه بعدين بتركنا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فبيكون بالظاهر نعمة هون لكن بالواقع بلاء. عن الإمام الكاظم عليه السلام: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وذلك أن الصبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء. تجينا تفاصيل بتوضح أكثر، لكن بدي أختم بها الخصوصية، خصوصية أنه نحن مطلوب منا نتدرب على الصبر، بعدها مصير فينا نفهم المراحل الأعلى. نحن هلأ بوضع ما قادرين نفهم أهمية الصبر، بس حبيت أني أحكي عنهم حتى أقول الآفاق هي هيك. كيف واحد مثلا بيطلع أنه بيعرف مشواره بعيد، فبصير بده يبذل همة تتناسب مع المشوار. مشوارنا بالصبر بعيد، بدنا نوصل لوين؟ نوصل لمرحلة أن نعد البلاء نعمة، مرحلة جمال البلاء أنه ما رأيته إلا جميلة. طبعا هذه المرحلة هي المدخل إلى فهمنا لصبر المعصومين، وبالخصوص صبر الزهراء عليه السلام كما سيأتي. النتيجة قدرة الإنسان أن يدرك أي شخص منا أنه قادر أن يتدرب على الصبر. يعني أحيانا شو اللي بيخلينا نحن نبطل نصبر؟ أنه واحد بيقرر أنه يصبر وبيجرب فبيفشل أول مرة تاني وآخر شيء بالخلصون يا شيخ بطلنا. لا، بده يستمر الإنسان، لأن قصص الصابرين عجيبة. يعني مثلا تصوروا بالأجواء العشائرية أنه واحد بيعرف أنه هذا قاتل أبوه، وبيوصل لمرحلة أنه يطلق سراح قاتل أبيه، يطلق سراح قاتل أبي مش عن ضعف. القصة موجودة قديما في التاريخ في بداية حكم العباسيين، وممن ذكر هالقصة ابن عساكر في تاريخ دمشق. بيقول قضي على حكم الأمويين في شخص اسمه إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم. ابراهيم كان يعني شغلته هيك، يعني معروف انه عالم، وهو من المسؤولين الكبار الامويين. مع تفكك الدولة الاموية هرب لوين؟ هرب على الحيرة بالعراق. هو بيقول حاكي القصة بعدين للعباسيين، بيقول كان ساكن على بيت شارع على الصحراء، انه هالبيت بابه على الصحراء بحيث انه اذا اجا حدا بيقدر يهرب. شاف انه جاي خيل من جهة الكوفة، فهو قدر انه جايين بالدنيا، قام هرب الى الكوفة. مين؟ ابراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك. بالكوفة ما بيعرف حدا وما بده يكشف حاله، ظل هيك يقعد هون على باب الجامع هون. اخر شيء لقى بيت كبير هيك، هالبيت بوابته كبيرة وفي واحد بقلب الدار وحوله غلمانه عم بهيئه الأحصنة الخيل، فدخل وقال انا مستجير بك، استجار بهذا. فأفرد له على طريقة العرب وقتها أنه مستجير، خلص ما بيسألوا شيء، خلاله مكان، عين له غرفة ببيته. بعد 3 أيام قعدوا وياه عم بيسولف، سألوا هذا إبراهيم ابن سليمان أنه أراك كل يوم تسرج خيلك وتخرج، ما السبب؟ قال بلغني أن إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك وصل إلى الحيرة، يعني عنه هو. قال له وما شأنك بإبراهيم؟ قال له قتل أبي. هلا هذا عرف حاله أنه هو مستجير ببيت مين؟ بيت اللي قاتل بيو. قال له طيب ليش قتلوا؟ شو القصة وبأي مناسبة؟ حكي له، طلع نفس الشيء عارفه هو. بقول انا استحقيتها، انه انا زلم ببيته والاكرام، وانا مجرم وانا بدي اعترف. فاعترف له، قال له بدي اخفف عليك، بدي اشتعبك، انا ابراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك. قال له لعلك سئمت الحياة، انت مثلا مطارد او شيء كذا وبدك انه تخلص من الحياة واقتلك. قال له لا، دليل 1 2 3 4. ولهذا شاف الحكي صح، مثلا قال له أنه أبوك مواصفاته كذا وكمعه هيك، قال له شغلات اللي هو بيعرفها وما قايل له إياها الابن. فالأطرق ربد وجهه، تغير وجهه وأطرق، هون شوف فهم الدين الحقيقي. رفع رأسه قال أما أبي فسيراك في الآخرة ويأخذ حقه منك. وغيب وجهك عني فإني لا آمن نفسي عليك. ثم دفع إلي 1000 دينار نستعن بها على أمورك. فشكرته وخرجت من بيته، وهذا أكرم الناس. هو عم يدور على قاتل أبوه، بس إنه شاف حاله إذا قتلوا هلأ ومستجير فيه. والله عز وجل غير قصة العرب، وأن استجارك أحد من المشركين فأجره. فبده يخفر جواره، بده يخالف قصة الجوار شغله، بعدين في آخرة وأبوه رح ياخذ حقه منه هونيك، ليش هو بده يورط حاله؟ طيب منين إجاه الصبر هذا؟ لأنه شخص مفكر أنه يبني ملكة الصبر عنده، بيتعب عليها مرة عمرة بيمشي الحال. أما أنه يجرب واحدنا بده يتصبر، بعدين بتصير شغلة يعني ما بيصمد أمامها، ومثل ما قلت لكم بيتراجع وبيترك التدريب على الصبر نهائيا. هذه مشكلتنا، مشكلتنا. وأقول لقلبي أولا، لمشكلته هيك ما بيقدر يقتدي لا بالزهراء عليه السلام ولا بحدا من المعصومين إطلاقا، ما بيقدر، وما بيقدر يوصلهم، وما بيقدر يقول لا أنه هو معهم. فمعكم معكم أينه معكم؟ معكم معكم بالصبر. أساس الإيمان الصبر، وبدنا نتدرب عليه. نحن مشكلتنا أنه كما ذكرت حديث سابق، نحن مش صبورين وندرب نربي أولادنا على عدم الصبر. وإذا صرنا بدنا ندرب أولادنا على الصبر مندربهم على الصبر بقلة الصبر. من عيط عليه ولا أصبر كيف بدي أصبر؟ أولادنا بيتعلموا أعمالنا مش كلماتنا. يعني اللي بيأثر بأولادنا سلوكنا مش ألفاظنا. بعدين النقطة الحساسة هون، إذا واحدنا شاف إنه الآخر ما بيصبر مش إنه يعتبر إنه هذا مش منيح، طب ما نحن كلنا هيك. وإذا شاف حاله إنه ما بيصبر ما يسقط، ما ييأس، ما يسقط من عين حاله، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل. نحن بأجواء ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام، هالذكريات كلها أمام مستشفى خاص للعقول والقلوب، أنه واحد بيكون مش إنسان بصير إنسان. طيب كيف بصير إنسان؟ بالتوسل، تضرع، باللجوء إلى الله عز وجل. بس بدنا كيف واحد بده يتعلم شغلة، بده يدقدق ده، بدنا نتدرب ببيوتنا. يعني بتبدي الفائدة العملية من هذا الحديث إله وإلك، لما بصير أي شغلة بتواجهنا قبل ردة الفعل نفكر إنه إذا صبرنا شو لازم نتصرف، هون لازم نصبر ولا لا. فإذا صبرنا والتاني طلعته بيكون الشيطان عم بيقلنا، عم يصليلنا فخ، تحدي كبير إنه تصمد مهما كانت القصة صعبة، لأنه أنت خلي وجهك بوجه الله عز وجل وقل له يا ربي أنا عم بصبر عيدك فصبرني. وإذا فشل يرجع يستغفر الله عز وجل وقل له يا ربي أنا رح أرجع أكمل. ولو فرضنا مليون مرة فشل ممنوع الانسحاب، لأنه نحن جايين على الدنيا حتى نعبد الله عز وجل، والعبادة بدون صبر ما بصير. الصبر مقدم في القرآن على الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.